بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره.
فلا يحاكم عندكم أو لا؟ لا، فلا نحاكم. طيب، ايش واللي بعدها؟
ولا يرضى.
والذي بعدها؟
ولا يوقف.
عندكم كلها بالياء وعندي انا كلها بالنون. فتفضل.
قال: فلا يحاكم الى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ امره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله.
ما خلا الإشراك بالله
خيرا له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الواجب على كل مسلم يؤمن بالله رب العالمين ويؤمن برسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وجوبا أن يسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجب عليه وجوبا أن يسلم لأمر الله رب العالمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، فما جاء به الرسول إنما هو من الله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، وقال: إن أنت إلا نذير. فالله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مبلغ وأنه منذر وأنه رسول من الله. فمن كان يؤمن بالله حقا وجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، وأن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد منه، لا يعترض على ما جاء عن الله ولا ما جاء عن رسول الله بآرائه ولا بأهوائه ولا بقول شيخه ولا بقول طائفته ولا بقول جهة من الجهات، بل الكل يجب أن يكونوا محكومين لله ورسوله. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان أحد إذا قضى الله جل وعلا في أمر ما حكما ما، أو رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر ما حكما ما، وجب الأخذ والإيمان. بل ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأي مشاققة فوق هذه المشاققة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس بينكم وبينه سحاب. وهذا يقول إننا لا نرى ربنا جل وعلا، بل الرؤية مستحيلة والرؤية ممتنعة في حق الله جل وعلا. أي مشاقة فوق هذه المشاقة؟ وآخرون يقولون: يرى ربنا جل وعلا، لكن لا من جهة، لا من جهة. أين هؤلاء من هذه الأدلة الواضحة الصريحة القطعية؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات أخرى من آيات الصفات: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش. وقال ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله جل وعلا: ولتصنع على عيني. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واصطنعتك لنفسي، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة الدالة على هذا المعنى. ويأتي هؤلاء ويقول: لا نثبت لله جل وعلا شيئا من الصفات. لماذا جماعة؟ لأن هذا لا يليق في حق الله جل وعلا. أين هؤلاء من هذه النصوص الواضحة الظاهرة الصريحة من الله رب العالمين وهو أعلم بنفسه جل وعلا، ومن الرسول الأمين وهو أعلم الخلق بربه؟ وأين هم كذلك من أقوال السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين سمعوا التنزيل وعلموا فقهه وتأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عن أحد منهم قط حرف واحد أنه خالف الظاهر الذي عليه النصوص؟ فأي تهمة بعد هذا في حق هؤلاء الصحابة بأنهم لم يبينوا؟ وأي تهمة بعد ذلك كذلك في حق الرسول الأمين في أنه لم يبين؟ وأي تهمة بعد ذلك في حق الله جل وعلا وأنه أراد التعمية على الخلق ولم يرد بهم الهداية والبيان، وإنما أراد من كتابه الذي هو الشفاء والذي هو نور والذي هو ضياء والذي فيه كل خير، أراد بذلك الكتاب على زعم هؤلاء الضلال والإضلال، الضلال والإضلال، إذ أن ظاهره بزعم هؤلاء الكفر والتشبيه. فأين هؤلاء؟ كيف حال هؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا غدا؟ فهذه كما هو واضح مشاقة عظيمة لله رب العالمين، وطعن فيه سبحانه وتعالى، وطعن في رسوله الكريم، وطعن كذلك في صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فلا يسلم الإنسان، لا يسلم الإنسان أبدا حتى يسلم لله رب العالمين. كما أنه يسلم له في الأوامر والنواهي، يجب كذلك عليه أن يسلم له في الإخبارات، فإنه خبر صادق وخبر صدق، خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك خبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
وهذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال صحيح، وهو من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة، سلسلة حسنة. والحديث فيه هذا الأمر، أن الناس إذا جلسوا يضربون كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض لهلكوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك. بل الواجب أن يصان كتاب الله جل وعلا عن كل نقص أو عن كل كذلك ما يظن فيه الاضطراب والتناقض، وأن الإنسان إذا ظن في بعض الآيات شيء من التعارض وإنما ذلك من قصور وتقصير عنده لا في كتاب الله جل وعلا، وإلا فإن كتاب الله جل وعلا يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، فهو تنزيل من حكيم حميد، ولو أنه كان من عند غير الله جل وعلا لكان فيه اختلافا كثيرا، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم الآية أن الكتاب لما كان من عند الله رب العالمين لم يكن فيه اختلاف، وإنما قد يحصل اختلاف في نظر الناظر لا في حقيقة الأمر ولا في نصوص الكتاب، وإنما هو في نظر الناظر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد.
ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين فائدة جليلة، وهي قال: إن الله جل وعلا رتب الذنوب والآثام في هذه الآية الأخف فالأشد فالأشد، فجعل أشد الذنوب وأعظم الذنوب القول عليه بغير علم، القول عليه بغير علم، أي جعله رتبة فوق رتبة الإشراك بالله رب العالمين، وذلك لأن القائل على الله رب العالمين بغير علم نصب نفسه منصب الرب جل وعلا، نصب نفسه منصب الرب جل وعلا، فقال: هذا يجوز في حق الله وهذا لا يجوز، وهذا يمتنع وهذا محال، وما شابه ذلك، فقد نصب نفسه متقولا على الله جل وعلا فيما يجب وفيما يمتنع وفيما يجوز وفيما لا يجوز، سواء كان في أمره ونهي، أي في الأمور الشرعية، أو كان في الأمور العقدية. والمشرك دونه، لأن المشرك من جعل مع الله إلها آخر، المشرك جعل مع الله إلها آخر يتعبد إليه ويتقرب إليه، يتعبده ويتقرب إليه، بخلاف المتقول على الله جعل نفسه في منزلة الرب جل وعلا فيما يحل وفيما يحرم، وفيما يجوز على الله وفيما لا يجوز على الله جل وعلا، لذا كان إثمه أشد. وتأمل معي مثالا حتى تتضح هذه المسألة، لأن بعض الناس انتقد على العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول، ولو أنه تأمل في مراد ابن القيم لما اعترض عليه ولا انتقده، وقد أيده على هذه المقالة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وصوب هذا القول. فنعطي مثالا به يتضح المقام، وهو أيهما أشد شركا، فرعون أو أتباع فرعون؟ ها يا جماعة، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقالهم هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حق وهذا باطل، فنصب نفسه منصب من؟ الرب جل وعلا، تقول على الله، بينما أتباعه أشركوا به مع الله، فكان المشرك دون ماذا؟ دون المتقول على الله. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل.
أي أنه يجعل الحكم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعرض على الكتاب والسنة كل الأقوال وكل الآراء وكل الرجال، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو ماذا؟ فهو باطل، ولا يفعل بالعكس. أهل الأهواء يجعلون الأهواء أقوالهم أو أقوال أشياخهم أو أقوال مقالاتهم هي الأصل، ثم ينظرون إلى كتاب الله جل وعلا هل وافق أم لا، فإن لم يوافق ردوا كتاب الله وأخذوا بما زعموا بأنه أصل، سواء قالوا العقل أو أصحاب أرباب المذاهب والمتبوعين يقولون الأصل، وشيخنا أعلم بكتاب الله منا، فالحق ما قاله شيخنا ولو كان مخالفا لكتاب الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا، لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غيره.
وفي هذه الجملة عدة فوائد، منها أن كل قول يعرض على كتاب الله جل وعلا، فإما أن يكون موافقا فهو حق، وإما أن يكون مخالفا فهو باطل، وإما أن لا يتضح هل هو مخالف أو موافق للإجمال فيه فيمسك عنه، لا يقال، يعني لا يثبت ولا ماذا ولا ينفى، إن استطيع التفصيل حتى يستفصل ويعرف الحق ويميزه والباطل ويميزه، قال الحق وترك الباطل، فإن لم يستطع أمسك عن القول والكلام في ذلك المجمل. ثم بين رحمه الله تعالى أن ذلك يكون، أن العرض يكون في الأمور الإلهية، أي في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية سواء كانت الأوامر والنواهي أو كانت الإخبارات، تعرض على ماذا؟ على الكتاب والسنة. وأما العلوم الدنيوية كالطب والحساب ونحوها مما هي مفيدة في دنيا الناس ومعاشهم، فإن الناس أعلم بذلك، الناس كما يقال أعلم بأمور دنياهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فما يعرض هو من الأمور ماذا؟ الأمور الشرعية يجب أن تكون مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها.
طيب يا إما أن تقول لا يثبت وينقد، وإما أن تقول لا يثبت وينقد، إيش تختار؟ لأن معطوف على إما أن يكون معطوف على النهي يجزم، وإما أن يكون معطوف على نفي ليس بنهي فلا يجزم. والأول إيش؟ إما أن تقول لا يثبت، لا يثبت يكون مجزوم لا ناهية فيكون معطوف عليها وينقد، وإما أن تقول لا يثبت تكون لا نافية وينقاد معطوف عليها. طيب
أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارض.
والأظهر أنه لا يثبت لأنه يريد الإخبار، يريدها هنا ماذا؟ الإخبار. لا يثبت إسلام، لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين ولا يريد النهي، واضح؟ فالأظهر يكون بماذا؟ أنها لا نافية لا ناهية، يعني ليست بناهية، فيقال لا يثبت وينقاد. تفضل.
قال رحمه الله أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع.
رواه البخاري تعليقا، يعني قوله رواه البخاري أي معلقا. والحديث كما ذكر الحافظ في الفتح وصله الحميدي قال حدثنا سفيان قال رجل للزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب، فقال الزهري من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وجاء مصرحا أن هذا السائل هو الأوزاعي، الإمام الأوزاعي هو الذي سأل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجابه بهذا الجواب. تفضل.
قال رحمه الله وما أحسن،
يعني هذا يدلنا على ما كان عليه الأئمة رحمهم الله. الزهري رحمه الله تعالى إمام عصره في زمنه رحمه الله سئل عن هذا الحديث، يعني يقول له الأوزاعي ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب، ليس منا إيش؟ ما معنى ليس منا من شق الجيوب؟ فماذا قاله الزهري رحمه الله تعالى مربيا ومؤدبا لتلاميذه؟ يقول رحمه الله تعالى قال من الله العلم، العلم من؟ من الله رب العالمين. قال وعلى الرسول البلاغ، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا. قال وعلينا التسليم، وعلينا ماذا؟ التسليم، هذا ما كان عليه السلف لا يعترضون بعقولهم ولا بآرائهم لإخبارات الله جل وعلا أو لإخبارات رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه نقبلها لأن العقل يقبلها وهذه لا نقبلها لأن العقل لا يقبلها، بل يسلمون وعلينا التسليم. تفضل.
قال رحمه الله وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا
أبدا. يعني العالم العامي قد يجتهد يسأل في بداية أمره يكون جاهلا، يسأل العالم ثم يطلب العلم فينفع الله به، ومن قرأ في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يجد هذا المعنى. دخل يوما المسجد قبل الغروب بقليل، جلس فقال له بعضهم قم فصلي، فصلى ركعتين. جاء في المرة الثانية قبل المغرب قبل الغروب بقليل، أراد أن يصلي ركعتين، فقال له رجل ماذا تصنع؟ قال أصلي ركعتين. قال أما علمت أنه لا يحل الصلاة قبل عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس؟ فقال والله لأطلبن العلم. ثم ذهب وتعلم وتفقه حتى صار من تعرفون، حتى صار من تعرفون، صار إماما من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، على ما فيه رحمه الله تعالى من بعض الأخطاء العقدية، وكما تعرفون مسألة مذهبه الظاهري. الشاهد أنه صار ماذا؟ إماما من أئمة المسلمين بعد أن كان ماذا؟ عاميا، هذا يقول له فعل فيفعل، والآخر يقول له لا تفعل فماذا؟ فلا يفعل. تفضل.
قال رحمه الله: فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال.
طيب الآن نتصور يا جماعة، يقول فإذا عرف العامي المقلد عالما، العامي المقلد الآن إيش هو؟ العقل، واضح يا جماعة؟ والعالم إيش هو؟ النقل. فيقول رحمه الله: فإذا عرف العامي المقلد عالما، عرفه أن كما علمنا ومضى معنا أن العقل بزعمهم هو الذي به توصلنا إلى صحة ماذا؟ النقل. يقول: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، يعني قال العامي الذي هو العقل هذا عالم، فاستفته وخذ ما عنده من العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فماذا؟ تفضل.
رحمه الله: فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله علي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه
لما شهدت له بأنه مفتن
ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ.
طيب لأن واضح يا جماعة الصورة أم لا؟ هذا حال العقل مع النقل، هذا هو حال العقل مع النقل. إذا اختلف العقل مع النقل يجب أن يقدم ماذا؟ النقل. لماذا؟ لأن العقل شهد بصحته ودل على صحته، فلو أنه خالف لوجب الأخذ بماذا؟ بالنقل. لماذا؟ لصحته، إذ بالقدح في النقل قدح في ماذا؟ قدح في العقل. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد إلا ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله.
طيب يعني إذا تخيلنا هذا يا جماعة الحوار المذكور مع الرسول مباشرة، مع الرسول مباشرة، يأتي إنسان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليلة كما ترون الشمس ليس بينكم وبينه سحاب، أو ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس ليلة ماذا 14، فيقول يا رسول الله إنما صدقناك لأن العقل دل على صدقك، أما هذا الخبر فلا نصدقه لأن العقل لا يدل على صدقه. هل يكون هذا مؤمنا؟ يكون كافرا بالله العظيم. فهؤلاء الذين يتعاملون مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أنكر رؤية الله جل وعلا وأنه يرى، قال بعد العلم يكون كافرا، بعد العلم يكون كافرا، لأنه مكذب لما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما ثبت في الكتاب وأجمع عليه السلف الصالح، فيكون مكذبا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأي مشاقة فوق هذه المشاقة. فالحاصل أن هؤلاء على خطر عظيم، والعجب العجاب أنه ذكر عن بعضهم من هؤلاء الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يرى، فدعا عليه داع من أهل السنة قال أنت تقول بأن الله جل وعلا لا يرى؟ قال نعم. قال فأسأل الله جل وعلا أن يحرمك رؤيته يوم القيامة في الجنة. قال فغضب ذلك الرجل. إذا كنت تعتقد هذا فلماذا تغضب؟ واضح يا جماعة؟ لا، ولكنها الأهواء، وإلا الفطرة السليمة تأبى هذا وتمنع هذا القول الباطل، أي امتناع رؤية الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل وإن كان قد تكلم بما
ومن قال بالثاني كفر، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالباطل وهكذا صرح بذلك أو بين له لازم ذلك فالتزمه وقال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالباطل، يكون ماذا؟ يكون كافرا بالله العظيم. تفضل.
قال إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين.
إذن يكون طاعنا في تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا بتبيينه في قوله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلازم هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة الله جل وعلا، وهذا باطل، إذ أن الله جل وعلا هو القائل سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدلت هذه الآية على أن الله جل وعلا أكمل الدين وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ البلاغ المبين حتى توفاه الله جل وعلا. وما من شيء يدلنا على ربنا جل وعلا وعلى الخير إلا وأرشدنا ودلنا وبينه إلينا أو بينه لنا صلى الله عليه وسلم، وما من شر يبعد عن الله جل وعلا ويبعد عن الخير ويقرب من الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم،
أي يوم الحج الأعظم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم حينما قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت البلاغة المبين، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاثا. فهؤلاء العدول شهدوا له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ البلاغ المبين، ودل على هذا كتاب الله جل وعلا كما سمعتم وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإجماع السلف وإجماع السلف. تفضل.
قال رحمه الله: فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
لم يبلغ البلاغ.
قال فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
وكفى بهذه فرية، وكفى بهذه فرية أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ عن الله جل وعلا رسالته، وهذا من أعظم الفرية على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إلا الظن وما تهوى
إن يتبعون إلا الظن.
وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
قال العلامة الألباني كما في الحاشية: حسن كما قال الترمذي، وكذلك حسنه شيخنا العلامة الوادع في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. تفضل.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين.
وهذه الأدلة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى تقرر وتؤكد وتبين خطر القول على الله جل وعلا في شرعه ودينه أو في باب العقائد بغير علم، أن يقول الإنسان على الله جل وعلا ويتقول على الله جل وعلا بغير علم، فالأمر خطير لمن تأمل هذا. تفضل.
قال رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه، وإنما دخل الفساد في العالم.
طيب عفوا. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد أو يقلد الظاهر أو، وهكذا في نسخة، يعني فإنه يقول برأيه وهواه أي ابتداء، وإما أن يكون مقلدا لغيره تفضل. أو نعم.
قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق.
وقوله رحمه الله تعالى فينقص من توحيده يدل على أن النقصان ها هنا في كمال الإيمان الواجب، في كمال الإيمان الواجب. وهذا إذا كانت المعارضة أو الخروج عن هذا، عن ما جاء به الله وعن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤدي إلى الكفر ولا يكون ناقضا من نواقض الإيمان. فأما إذا كان هذا أو ذا، ربما خرج الإنسان من دين الله جل وعلا بالكلية بسبب المعارضة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي تكون بمعنى الإعراض وبمعنى العناد وما شابه ذلك من المشاقة تفضل.
قال رحمه الله: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها.
طيب، والأبيات ذكرها الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه، ذكر لها طرقا، وبمجموعها ألفاظها متقاربة، بمجموعها يرتقي إلى الحسن، أي يرتقي ثبوت هذه الأبيات إلى عبد الله بن المبارك. وكذلك ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في كتاب جامع بيان العلم. تفضل.
قال رحمه الله: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة، المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان، والشرع، بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية، المتضمنة المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
وهذا كما تقدم يدلنا على أن المعارضة لكتاب الله جل وعلا قد تكون سببا لانسلاخ الإنسان أو لانسلاخ المؤمن عن دين الله رب العالمين، قد تكون سببا لانسلاخ الإنسان أو المسلم عن دين الله رب العالمين، ولا سيما إن استحل ذلك، إن استحل المعارضة. أما إن كان عن جهل أو عن تأويل أو ما شابه ذلك، فإنه ينقص من إيمانه بحسب ذلك، بحسب تلك المعارضة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.